وشيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن مما يدل على التخيير بين المتعارضين من الخبرين اللذين ينشأ من تعارضهما شبهة الوجوب، هذا التوقيع الشريف الذي رواه في الاحتجاج عن الحميري، ويتضمن قول الحميري في كتاب إلى صاحب الأمر عليه السلام: إن بعض الفقهاء يسألني عن المصلي إذا قام من التشهد الأول، أي بعد الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة، هل يجب عليه أن يكبر؟ ويذكر أن منشأ هذا السؤال والشبهة أن بعض الفقهاء أو بعض أصحابنا قال لا يجب عليه تكبيرا، وبعضهم قال يجب عليه التكبيرة. الإمام عليه السلام في الجواب قال فيه حديثان، وذكر حديثا عاما يقول كلما انتقل من حالة إلى حالة يكبر، ومنه هذا الذي سألت عنه، الانتقال من ما بعد التشهد إلى قيام الركعة الثالثة. والحديث الآخر أنه إذا فرغ من السجدة الثانية وجلس وقام إلى الركعة التي بعدها كما في الركعة الأولى مثلا إلى الثانية فليس عليه تكبير، وإنما سألت عنه من الفراغ من التشهد في الثانية وإرادة القيام إلى الثالثة يجري هذا المجرى، فليس عليه فيه تكبير. إذن في المسألة خبران، أجاب الإمام عليه السلام بعدما عرض الخبرين بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا، فحكم بالتخيير. مصنف قال في الظاهر الخبر الأول عام والثاني خاص، عموم وخصوص مطلق، والصناعة فيه مثله تقتضي أن يخصص الأول بالثاني، فيقال يجب التكبير عند كل انتقال إلا هذا الذي سألت عنه، وما يجري مجراه. لكن الإمام ما أجاب بالتخصيص الذي هو قاعدة عرفية واضحة بين العام والخاص، بل أجاب بحكم آخر وقال بالتخيير، فعلم أن بين الخبرين تعارضا، وأن الإمام نقل الأول بالمعنى، لما نقله بالمعنى كان ظاهره العموم بالقياس إلى الآخر، وإلا فهو في الأصل مروي بطريقة يكون له بحسبها مع الآخر تعارض، مثل أن يكون فيه نص على التكبير في الحالة المسؤول عنها، كأن يقول يكبر في كل انتقال حتى في هذه الحالة التي هي كذا، لا التي سألت، لأنه الرواية ليست جوابا على السؤال، حتى في حالة كذا. إسا خصوصية النص عليها ليش؟ لسببه لآخر، واضح؟ المهم أن ينص عليه، إما هكذا يكبر في كل انتقال حتى في الحالة التي هي كذا وكذا، وإما أن يقول من الأول بالتفصيل، إذا قرأ وأراد الركوع يكبر، وإذا ركع وفرغ وأراد النهوض أو نهض يكبر، وإذا أراد الوقوع والهوي إلى السجود يكبر، وإذا رفع رأسه من السجدة يكبر، وإذا أراد أن يسجد مرة أخرى يكبر، وهكذا حتى يقول وإذا فرغ من السجدة الثانية وأراد القيام يكبر. وكذلك في الثانية إذا فرغ من التشهد وأراد القيام يكبر، فيكون فيه نص تفصيلي على كل شيء من هذا أو على مقدار منه، وبالأخير يقول وهكذا في كل حالة، لكن يذكر هذا المورد اللي هو محل السؤال بالنص. إذا كان هكذا يكون معارضا لما ورد من الخبر الآخر الذي يقول ليس في هذه الحالة تكبير، لأنه بالنسبة إلى هذا المورد نص على أنه فيه تكبير، وذاك نص على العدم، يكونان من قبيل خبرين، وجاء واحد يقول كبر هنا، جاء الآخر يقول لا تكبر هنا، مثل صلي لا تصلي، يتباينان ويتنافيان في هذا المورد. واضح كيف؟ فلأنه كان بينهما مثل هذا التعارض حكم الإمام عليه السلام حينئذ بالتخيير بينهما. هذا ثم إن هنا سؤالا حاصله أن وظيفة الإمام عليه السلام في أمثال المقام هي أن يزيل الشبهة ببيان الحكم الواقعي. الحكم الواقع في هذا التكبير ما هو؟ يجب أو لا يجب؟ هذا يبين فتزول الشبهة منه ويعرف الحكم، لا أن يبين حكما ظاهريا بالتخيير بين خبرين تعارضا في مورد هذا الحكم المشكوك والمشتبه. هذه ليست وظيفة الإمام، وظيفته أن يبين الأحكام الواقعية. ما دمنا فرضنا أن السائل سأل عن هذا، سأل ماذا قال؟ كتب إليه الحميري يقول يسألني بعض الفقهاء عمن فرغ من التشهد الأول وأراد القيام إلى الركعة الثالثة، هل يجب عليه التكبير في هذه الحال أو لا؟ سؤال عن حكم المسألة، لا عن حكم ما لو تعارض خبران. فالمناسب أن الإمام يعمل بهذه الوظيفة ويزيل الشبهة في مورد السؤال ببيان حكمها الواقع. إذا كان التكبير يجب فيقول يجب، إذا كان لا يجب فقل لا يجب. فكيف يهمل ذلك وينتقل إلى بيان حكم ظاهري بالتخيير بين خبرين تعارضا في المسألة؟ وطبعا لا يكون خصوصية للمسألة، ليكون حكما ظاهريا كليا بالتخيير في كل خبرين تعارضا مثلا. وأنا عندما أعبر في تقرير الإشكال بقولي فكيف يهمل ذلك لأبين محل الإشكال وجهة الإشكال، وأن هذا التفسير يلزم منه أن الإمام أهمل بيان الوظيفة الواقعية وانتقل إلى شيء آخر، لابد من توجيه هذه الجهة. كيفما كان مصنف في الجواب يقول وظيفة الإمام كما ذكرت رفع الشبهة ببيان الحكم الواقع، إلا أنه من المحتمل أنه ساق هذا الجواب هنا على جهة قصد تعليم حكم ظاهري في موارد تعارض الخبرين الذي اتفق أن المورد منه. وهذا سألني عن مسألة عن حكم الانتقال من هذه الحال إلى تلك الحال، اتفق في واقع الأمر أن هذا من مورد تعارض الخبرين، وأنه ورد فيه عن الأسلاف من الأئمة ماذا؟ خبران متعارضان، فساق الجواب على جهة تعليم حكم المتعارضين الذي المورد منه، حتى لا يلزم خروج المورد أيضا، بعد فرض أن التكبير لم يكن عنده واجبة. تكبير عنده ليس بواجب، حتى لا تقول. وإذا كان التكبير واجبا فالقول بالتخيير يلزم منه تفويت الواجب إذا أخذ بالخبر الذي يقول لا يجب. نقول لا، أفرض أنه التكبير عند الإمام بحسب الواقع ليس بواجب، فالأخذ بخبر الوجوب لا يضر، والأخذ بخبر النفي مطابق للوظيفة. واضح؟ أخذ بخبر الوجوب معناه أن تكبر، لا يضر أن تكبر. الأخذ بخبر النفي ألا تكبر، هي الوظيفة، لا وجوب في الواقع، لا تكبير في الواقع، فلا يضر. إذن التكبير غير واجب في الواقع، فلما كان غير واجب ولا يضر أن تأخذ بهذا أو ذاك، وفرض واتفق أن المورد مما ورد فيه خبران متعارضان، عدل الإمام لذلك عن بيان الوظيفة الواقعية ورفع الشبهة من جهة الحكم الواقعي إلى بيان حكم التخيير بين المتعارضين الذي هذا المورد منه. إن قلت لكن فيه إغراء بالجهل من جهة أخرى، صحيح إذا أخذ بخبر النفي لا يضر، لكنه لو أخذ بخبر الإيجاب فإنه يضر، لأنه إذا أخذ به فحينئذ يلزمه أن يأتي بالتكبير بقصد وجوبه، والحال أنك فرضت في تصحيحك للعدول إلى بيان التخيير أن التكبير ليس بواجب واقعا عند الإمام، ولا يلزم من الأخذ بأي من الخبر بخبر النفي تفويت الواجب. بينت هذا حتى لا يلزم هذا المحذور. إذا فرض أن التكبير ليس بواجب ومع ذلك تقول لو تخير، فربما اختار الخبر الدال على الوجوب فأتى بالتكبير بانيا على وجوبه وبقصد وجوبه، فيختل من جهة قصد وجه الوجوب فيما ليس بواجب، وفي هذا الإشكال، فهذا يكون إغراء بالجهل، بمعنى أنه يقع في ذلك بسبب أن الإمام عليه السلام قال له تخير وأجاز له الأخذ بالخبر الدال على الوجوب، مع أن التكبير ليس بواجب في الواقع، والإغراء بالجهل قبيح لا يصح على الإمام المعصوم الغاية في الحكمة، إذن لا يكون بهذا الشكل، لا يكون بهذا الشكل. هذا جوابه، أنه لو فرض أنه حصل من المكلف أخذ بالخبر الدال على الوجوب فأتى بالتكبير أنه أخذ بالخبر الدال على الوجوب، صحيح؟ بلي، فإنه يأتي بالتكبير بقصد وجهه وهو الوجوب. في الجواب نقول لو حصل ذلك من المكلف لم يضر. لماذا؟ أنت تقول وجه الإضرار أنه قصد الوجوب والحال أنه ليس بواجب. نقول قصد الوجه أصلا غير معتبر، ويكفي في التعبد والتقرب في العمل أصل قصد القربة، يعني إطاعة الأمر، امتثال الأمر، أو كما يقال الآن الإضافة إلى الله، هذا لله، من دون أن تقول لوجوبه لأنه واجب أو واجبا، قصد الوجه غير معتبر. فلو قصد الواجب قصد الواجب الذي ليس بمعتبر، لو كان معتبرا تقول قصد وجوب ما ليس بواجب وأخل بقصد الواجب، لكنه ليس بمعتبر، الإخلال به لا يضر. فيكون هذا الجواب من الإمام بالتخيير واردا على هذا الأساس، أن قصد الوجه ليس بمعتبر، وأخذك بخبر الوجوب وإتيانك بالتكبير بقصد وجوبه صحيح إخلال بقصد الوجه، لكن قصد الوجه ليس بمعتبر والإخلال به لا يضر بأصل التقرب بالعمل الذي يكفي فيه في الفرض التقرب فقط وقصد الامتثال لا أكثر. نعم ليش ما في إلا النتيجة، والمقصود من الإغراء بالجاهل فليكن لا يضر، ما دام لا يضر شو إغراء بالجاهل. لأن لو فرضنا أنه هناك 100 شيء لا يضر أن تأتي بها بالصلاة، وأغراق أن تأتي بها مثلا لا يضر، ما يلزم ما دامت لا تضر ما يلزم شيء. هذا كأنه باني على أنه يعتبر قصد الوجه، فإذا أتى بالتكبير بقصد وجوبه وأنت تقول هو غير واجب في الواقع فقد أخل بوجهه. الإشكال مبني على هذا، نقول له يمكن أن يكون الجواب مبنيا على أن قصد الوجه غير معتبر فالإخلال به لا يضر، واضح؟ وجوده عدمه وجوده على وجه آخر مختال لا يضر، قصد الوجه غير معتبر فالإتيان به على غير وجهه الواقعي لا يضر ولا يخل بأصل نية القربان. هكذا نقول في هذا الجواب. طبعا ولا يلزم أيضا من المكلف التشريع عندما يأتي بالتكبير بقصد الوجوب، لأن قد تقول ويجيء في ذهنك إنه إذا كان الوجوب منفيا واقعا ولم يجب التكبير، فهذا الآن عندما يأتي بالتكبير بقصد الوجوب فقد نسب إلى الشارع وجوبا غير ثابت في الدين في الواقع، ليس من الدين في الواقع، فيكون تشريعا. نقول لا يلزم تشريع لأنه عندما نسبه إلى الشارع هنا استند فيه إلى أحد الخبرين اللذين خيره الإمام بالأخذ بأي منهما، واضح؟ لما كان مخيرا وكان حكم التعارض هو التخيير كان له أن يقول إن الوجوب من الشرع، أفرض ليس من الشرع واقعا لكنه منه ظاهرا بمقتضى الحكم الظاهر بالتخيير بين المتعارضين فيصح نسبته إلى الشارع بهذا اللحاف، واضح الكلام؟ ولا يكون تشريعا. ثم يبقى جهة لابد منها لتتميم الاستدلال، نقول لبيانها إن هذا الخبر لو غضضنا النظر عن كل إشكال فيه وبنينا على دلالته على التخيير بين المتعارضين في الشبهة الوجوبية يبقى فيه أنه وارد فيما شك في وجوبه كجزء، لأن التكبير لو كان يجب عند الانتقال من هذه الحالة إلى تلك لكان جزءا في الصلاة، فالشك هنا في وجوب شيء جزءا. ومحل كلامنا ليس في وجوب شيء جزءا، ليس في الجزء، محل كلامنا في وجوب شيء على وجه الاستقلال، هل يجب الاستهلال أو لا. أفرض ورد أمر بالاستهلال، دار بين ورد خبران في الاستهلال، واحد يقول يجب واحد يقول لا يجب، حصلت الشبهة حتى يكون من مسألتنا، في كل الشبه الوجوبية الكلام في الشك في الوجوب المستقل، لسه مرة من جهة الشك من جهة عدم النص أو إجمالي أو هنا من جهة التعارض. فجاء خبران أحدهما يقول استهل، الآخر يقول لا يجب، أو أحدهما يقول إذا رأيت الهلال فادعوا مطلقا أو فادعوا بكذا دعاء خاص، والآخر يقول لا يجب، يجوز لك أن تترك الدعاء مثلا عند رؤية الهلال. فحصل لي الشك في وجوب الاستهلال أو في وجوب الدعاء كواجب مستقل لا كجزء تابع لكل مركب منه ومن غيره. هذه مسألتنا، وذاك الآخر مورد الرواية. فكيف تستفيد مما ورد في ذاك المورد لما نحن فيه؟ يقول هذا أمره سهل، إذا أثبتنا دلالة الخبر على التخيير بين المتعارضين في مورده وهو الشك في وجوب شيء جزءا، ثبت التخيير بين المتعارضين اللذين ينشأ من تعارضهما الشك في وجوب شيء وجوبا مستقلة بالإجماع، إذا ثبت هناك ثبت هنا بالإجماع وبالأولوية القطعية. أما بالإجماع فالمقصود منه المركب، وأنه كل من قال كل من قال بالتخيير في تعارض دليلين يدلان خبرين يدلان على جزئية شيء وعلى عدمه، قال بالتخيير في تعارض خبرين يدلان على وجوب شيء مستقلا وعدمه، واضح؟ ومن قال بالعدم هنا قال بالعدم هنا. وأما الأولوية القطعية فتصويرها أن حقيقة الشك في كون شيء جزءان ترجع إلى مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، هل الواجب هذه الصلاة مع هذا التكبير الزائد في هذا المحل أو لا؟ الواجب هو الأقل. وهذه المسألة في الحقيقة هي من صور الشك في المكلف به بعد العلم بأصل التكليف. تقول أعلم أن الصلاة واجبة لكني أتردد في المكلف به في المتعلق في الصلاة نفسها، هل الواجب هذه الصلاة المشتملة على التكبيرة أم تلك التي من دونها؟ واضح؟ كيف تقول أعلم أن الصلاة واجبة ظهر الجمعة، لكن هل الواجب صلاة الظهر أو صلاة الجمعة؟ نفس الشيء هنا، أعلم أن الصلاة واجبة، هل واجبة هذه أو تلك؟ عين الكلام. ولذلك ذهب بعض إلى الاحتياط فيها، وحتى من الأصوليين من يقول بالاحتياط فيها عقلان كصاحب الكفاية. نعم شرعا يقول أخبار البراءة شاملة لها. إذن هذه في الأصل من صور العلم بالتكليف والترديد في المكلف به، التي هي وإن كانت على العموم مجرى لقاعدة الاشتغال، لكن في خصوص هذا الترديد بين الأقل والأكثر ذهب الأصوليون إلى انحلال العلم الإجمالي فيها بالتكليف المردد بين الطرفين بين الفردين مثلا إلى علم تفصيلي بتعلق الوجوب بالأقل، وشك بدوي بتعلق الوجوب بالزائد، فنفوا التكليف الزائد واقتصروا على الأقل وحكموا بالبراء. فإذا كان هذا المورد هو من موارد الشك في المكلف به، ومع ذلك قام فيه الدليل ونهض على التخيير لا على الاشتغال، فبالأولى مورد الشك في واجب مستقل الذي هو ليس محل الاشتغال وهو محل البراءة من حيث الأصل العملي المساوية هذه البراءة في النتيجة للتخيير، بمعنى أنه لك أن تختار ما لك فيه السعة، لأن التفت هناك التخيير أصولي، تختار خبر تفتي به، فممكن تختار خبر الوجوب وتفتي به، تعمل بالوجوب وفيه بحث، هل هذا التخيير ابتدائي مرة واحدة أو استمراري؟ تستطيع مرة أخرى أن تختار ذاك وتفتي على طبقه، وربما يقال هنا أنه ابتدائي فقط، تختار واحد وتعمل عليه، واضح؟ دائما ربما يقال هكذا، هذا ليس كالتخيير العملي عند دوران الأمر بين المحذورين، ذاك يسمى تخيير فرعي فقهي في المسألة الفرعية، لا أدري هذا واجب أو حرام، سواء بالشبهة الموضوعية أو الحكمية، لحم مثلا فعل الصلاة في هذا الوقت واجب أو حرام، دار بين المحذورين، واضح؟ فعل الصلاة في هذا الوقت من يوم كذا اللي دائما كل أسبوع يجي، يعني شبهة كلية، أو هذه حرام أو واجب، مثلا أكلها، إما حرام حلفت على ترك أكلها، إما واجب حلفت على فعل أكله مثلا. هنا الدوران بين المحذورين في المسألة الفرعية، والذي يدور عنده ذلك هو المكلف غير المجتهد، كالمجتهد، ويحتاج إلى ما يحدد له وظيفة في العمل، ماذا أصنع؟ تقول تخير، اختار افعل أو اترك. أما هناك فالمحتار هو المجتهد، أنا المجتهد، جاءني خبران وتعارضا عندي وقيل لي تخير، هذا فرق عن ذاك. المهم هنا المسألة من مسائل المكلف الشك في المكلف به، ومع ذلك نهض فيها الدليل على التخيير دون الاحتياط، فأولى منها موارد الشك في أصل واجب أو وجوب واجب مستقل، فإنه مما يقال فيه بالبراءة حتما من الكل إلا الأخباريين، أترك الأخباريين، لكن قلت لك ذاك حتى بعض الأصوليين قد يقول فيه بالاحتياط، أما هذا الشك في واجب وجوب واجب مستقل فالأصوليون كلهم على البراءة فيه، وأمره أسهل من هذه الجهة، فالقول فيه بالتخيير يكون أوضح وأولى، واضح كيف؟ فمن هذه الجهة يكون ثبوت دلالة الرواية على الحكم في موردها كافيا في إثباته وفي التمسك بها لموردنا هذا. ثم إن جماعة من الأصوليين ذكروا مسائل من التعارض بين الأخبار، مثل التعارض بين الخبر الناقل والخبر المقرر، سابقا ذكرنا هذين الإصلاحين، المراد بالناقل الذي حكمه على خلاف الأصل فينقل عن الأصل، والمراد بالمقرر الذي حكمه على وفق الأصل فيقرر حكم الأصل. قالوا إذا تعارض خبر الناقل وآخر مقرر نرجح الناقل، حكي ذلك عن الأكثر منهم، فالأكثر هنا لم يقولوا بالتخيير على خلاف ما جاء في الأخبار. ذكروا أيضا تعارض الخبر الدال على الوجوب مع الخبر الدال على الإباحة، وذهب جماعة هنا إلى ترجيح خبر الوجوب ولم يقولوا بالتخيير خلافا للأخبار، وذكروا أيضا تعارض الخبر المبيح مع الخبر الحاضر أي الدال على المنع والنهي، ونسب هنا إلى الأكثر، بل إلى الكل تقديم الخبر الحاضر، وهذا أيضا على خلاف أخبار التخيير. يقول المصنف: لعل هذه الترجيحات منهم أو من بعضهم، منهم كلهم كما في الأخير، أو من بعضهم كما في الأولين، سواء كان هذا البعض الأكثر أو الأقل لا يهم، لعل هذا الترجيح وترك التخيير إنما هو حكم منهم ناظر إلى المسألة في نفسها مع قطع النظر عن أخبار التخيير بين المتعارضين، بحيث يكون لهم بالنظر إلى هذه الأخبار قول بالتخيير جميعهم، واضح؟ فلا يتنافى ما يقولونه في هذه المسائل من التعارض مع ما هو مفاد أخبار التخيير وما ينبغي أن يفتى به بناء على هذه الأخبار. قال: ومما يدل على الأمر بالتخيير في خصوص ما نحن فيه، يعني من اشتباه الوجوب بغير الحرمة، وإن كان كما سنعرف لاحقا هو من اشتباه وجوبي جزء، ونحن كلامنا في اشتباه وجوب مستقل، تقول هذا لا يضر، لأنه هذا إذا دل هنا يدل بالأولوية فيما نحن فيه، إذن يصح أن يقال هذا وارد أيضا في مسألتنا وهي الشك في اشتباه وجوب مستقل. مما يدل على ذلك التوقيع المروي في الاحتجاج عن الحميري، حيث كتب إلى الصاحب عجل الله فرجه: يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول في الركعة الثانية، إلى الركعة الثالثة، طبعا هذا أول يعني في صلاة غير ثنائية، في ثلاثية أو رباعية، وهذا واضح، هل يجب عليه أن يكبر؟ لماذا؟ ما الذي أوجب الاشتباه والإبهام بالنسبة لكم؟ يقول: فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه تكبير هنا، ويجوز أن يقول محل التكبير: بحول الله وقوته أقوم وأقعد، طبعا أنت أكمل. وبعض آخر من أصحابنا قال يجب، وإلا إذا بس بعض قال لا يجب والباقي سكتوا، طب كيف يكون قول البعض لا يجب منشأ للشك في الوجوب؟ إذا كان منشأه سكوت البقية، طيب ليش أن تقول فإنه لما قال بعض أصحابنا مثلا لا يجب سكت الباقون، واحتملنا أن لهم رأيا بالوجوب أو ينقلون الوجوب ويرون الوجوب مثلا، واضح؟ لا أنت تجعل قول البعض بالعدم منشأ لشبهة الوجوب، لابد أن أتممه وأقول بعضهم قال لا يجب لكن البقية قالوا بالوجوب، فصار ذلك منشأ للشك. الجواب: هكذا كتب الإمام: في ذلك حديثان، أما أحدهما فإنه إذا انتقل عن حالة إلى أخرى فعليه التكبير، وهذا يشمل ما سألت عنه، وأما الحديث الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية ولو في مثل الركعة الأولى وكبر ثم جلس جلسة الاستراحة ثم قام إلى الركعة التي بعدها كالثانية، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، ليس عليه للقيام يعني بعد القعود تكبير، والتشهد الأول يجري هذا المجرى، ليس عليك فيه تكبير، يجري هذا المجرى من جهة الحكم، أو أنا أراه يجري مجراه من جهة الموضوع أيضا، يعني لا خصوصية للقيام إلى الركعة الجديدة من تمام السجدة الثانية، بل حتى لو كان بعد تمام التشهد في الركعة التي فيها تشهد. المهم هذا الموضوع، هذا القيام إلى الركعة الجديدة بعد القعود سواء من السجدة الثانية أو من التشهد. فهذا يجي مجرى، يعني هذا مثل ذاك موضوعا فيكون له حكمه، لأنه يجي مجرى يعني وهذا له حكمه، مع أنه موضوعا لا يشبهه مثلا، لا هذا يجي مجرى يعني موضوعا. أحتمل جدا أن هذا هو المقصود، والتشهد الأول يجي هذا المجرى، هو مثل إتمام السجدة الثانية وإرادة القيام إلى ركعة ثانية، هنا أيضا يراد القيام إلى ركعة ثانية، وكلما قام أراد القيام إلى ركعة ثانية بحسب هذا الحديث الثاني لا يجب عليه التكبير. وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا. بيان استدلال، فإن الحديث الثاني هذا الفاء من جهة أنه ومما يدل عليه هذا الخبر، ها تقول لكن هذا الخبر اشتمل على خبرين بينهما عموم وخصوص لا متعارضين حتى يكون واردا في محل كلامنا وهو التعارض. يقول فإن لبيان وجه الدلالة، هذا منزلة التعليل، فإن الحديث الثاني وإن كان أخص من الأول وكان اللازم تخصيص الأول به والحكم بعدم وجوب التكبير في مورد السؤال، إلا أن جوابه صلوات الله وسلامه عليه بالأخذ بأحد الحديثين من باب التسليم والعدول عن الجواب بالجمع والتخصيص اللي هو قاعدة عرفية معروفة ومسلمة، يدل على أن الحديث الأول نقله الإمام عليه السلام بالمعنى، واضح، وأنه كان في الأصل بينه وبينه تعارض، نقله بالمعنى وأراد شموله لحالة الانتقال من القعود إلى القيام بحيث لا يمكن إرادة ما عدا هذا الفرد منه. التفت العبارة، معناها ليس بصعب، نقله بالمعنى، على المعنى الذي نقله الآن يظهر وجود عموم وخصوص لا تعارض، لكن هو نقله بالمعنى الذي يظهر منه التعارض وأراد شيئا آخر. ما الذي أراده؟ أراد أن الحديث في أصله صادر على وجه الشمول حتى لحالة الانتقال من القعود إلى القيام التي تسأل عنها، شمولا بحيث لا يمكن إرادة ما عداه فقط في العموم والخصوص. نقول عموم ظاهره الشمول لهذا، لكن إذا كان في خاص يمكن معه أن تريد ما سوى هذا تحمله على ما سواه. أما إذا كان عموم نصي ينص على هذا المورد أيضا فمعه لا يمكن الحمل على ما سواه والتخصيص، لأنه مباين لهذا الذي سميناه خاصا في هذا المورد ومعارض له، فنقله بالمعنى على وجه يظهر بصورة العموم، والحال أنه أراد شموله لحالة الانتقال من القعود إلى القيام شمولا نصيا بحيث لا يمكن إرادة ما عدا هذا الفرد المسؤول عنه الانتقال من القعود إلى القيام منه، تخصصه وتحمله على ما سواه، لأنه نص فيه وجوب التكبير فيه ومعارض ومباين للنص الآخر فيه. لذلك فأجاب عليه السلام بالتخيير. ثم إن جملة إشكالات على الاستدلال بالرواية تندفع بالكلام الآتي: ثم إن وظيفة الإمام عليه السلام وإن كانت إزالة الشبهة عن الحكم الواقعي، فيقول يجب تكبير أو لا يجب، ولا يعطينا قاعدة ظاهرية بالتخيير بين المتعارضين، إلا أن هذا الجواب لعله تعليم طريق العمل عند التعارض. طيب تقول إذا قال لي تخير بين المتعارضين ليعلمني حكم المتعارضين هنا، طيب لعل التكبير واجب، إذا كان التكبير واجب فإذا اخترت الخبر الذي ينفي الوجوب يلزم تفويت هذا الواجب. دفعا لهذا يقول مع عدم وجوب التكبير عنده في الواقع، تقول فيه إغراء بالجهل من جهة أخرى، يقول خذ بأي الخبرين حتى الذي يدل على الوجوب، والحال فرضت الوجوب التكبير غير واجب واقع. طيب إذا أخذ بالخبر الدال على الوجوب يأتي بالتكبير بقصد وجوبه، والمفروض أن قصد الوجه معتبر وهذا ليس بواجب، فيكون أخل بقصد الوجه. إذا لم يكن واجب، وإذا كان هذه الروايات لا تدل على منع منه، يكون جائز، يكون مستحب، يكون مشروع فيها، مستحب كجزء، مستحب في وسطها كظرف، يكون مستحب. فإذا أتى به بقصد الوجوب يكون أخل بهذا الواجب. يقول وليس فيه الإغراء بالجهل من حيث قصد الوجوب فيما ليس بواجب. لماذا ليس فيه هذا الإغراء؟ من جهة كفاية قصد القربة في العمل، وقصد الوجه غير معتبر، والجواب مبني على هذا يكون واضح. وكيف كان بعد هذا الإشكال أنه هذه واردة أين؟ في الشك في وجوب جزء، وكلامنا في الشك في وجوب شيء مستقل، كيف تستفيد من ذاك لهذا؟ يقول فإذا ثبت التخيير بين دليلي وجوب الشيء، وجوبه على وجه الجزئية وعدمه، دليلي دليل وجوبه على وجه الجزئية ودليل عدمه وجوبه على وجه الجزئية، ثبت فيما نحن فيه من تعارض الخبرين في ثبوت التكليف والوجوب المستقل بالإجماع، لأن كل من قال به هناك قال هنا، وبالأولوية القطعية لأن تلك من مسائل الشك في المكلف به، فإذا ثبت فيها التخيير والتوسعة فمسألتنا التي هي من مسائل الشك في التكليف هي أولى بذلك، لأن هنا لا يقول أحد بالاحتياط من الأصوليين، وهناك يقولون بعضهم ولو من جهة عقلية. ثم إن جماعة من الأصوليين ذكروا في باب التراجيح الخلاف في ترجيح الناقل من الخبرين أو المقرر، وحكي عن الأكثر هنا ترجيح الناقل، فهؤلاء الأكثر ما عملوا بالتخيير الذي دلت عليه الأخبار، وذكروا أيضا تعارض الخبر المفيد للوجوب والمفيد للإباحة، وذهب جماعة هنا أيضا إلى ترجيح الأول المفيد للوجوب، فهذه الجماعة ما أخذت بأخبار التخيير بين المتعارضين، وذكروا تعارض الخبر المفيد للإباحة والمفيد للحظر، وحكي عن الأكثر بل عن الكل تقديم الحاضر، فهؤلاء الأكثر بل الكل ما أخذوا بأخبار التخيير بين المتعارضين. يقول لعل هذه الترجيحات من هؤلاء في هذه الموارد لا تنافي أخبار التخيير وبناءهم على أخبار التخيير، لأنهم ينظرون في هذه الترجيحات إلى المسألة من حيث هي وبقطع النظر عن أخبار التخيير، وأما بلحاظ أخبار التخيير فيكونون قائلين بالتخيير، ولعل هذا كله مع قطع النظر عن الأخبار أي التي دلت على التخيير. والحمد لله رب العالمين.